إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس الدروس العلمية التأصيلية، وحديثنا موصول في تفسير جزء عما يتساءلون، وسيكون الكلام بإذن الله عز وجل عن تفسير سورة الشرح، وهي سورة مكية بالإجماع. مكية يعني نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية. قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك بماذا؟ بالتقوى والإيمان ومعرفة الوحي. فالله عز وجل يخبرنا في مطلع هذه السورة عن منته على سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. وهنا نقطة مهمة جدا، في آيات كثيرة من القرآن يذكرنا الله عز وجل بفضله العظيم جدا علينا وعلى عباده عموما وجميعا. ولابد أن ننتبه أن نعم الله عز وجل لا يجوز أن تحصر فقط في الجوانب المادية، فبعض الناس ينتبه إلى النعم الدنيوية فقط والنعم الدنيوية المادية. يعني لو كانت نعم دنيوية غير مادية، مثلا سلامة الأولاد وصحتهم وقربهم من والدهم ومن والدتهم، لا يلتفت أو لا ينتبه إلى هذه النعمة، فهو يظن أن النعمة فقط زيادة الرصيد المالي، وهذا وللأسف الشديد أمر أصبح شائعا عند الناس. فإذا أردت أن تتكلم عن المال هنا يرون أن الله عز وجل أكرمه. أما الأمور الأخرى لعلك إن ذكرتهم بها قال لك بعضهم: كل الناس عندها مثل هذا الأمر. وهذا طبعا كما يقال من المغالطات الواضحة، ليس كل الناس عندهم مثل هذا الأمر، فانتبه واعرف عظيم فضل الله عز وجل عليك. ومن أجل النعم التي ربما يغفل عنها عدد كبير من الناس، بل ربما غفل بعض من ينتسب إلى التدين والاستقامة عن هذه النعم العظيمة، وأنها تتطلب حمدا وشكرا وثناء على الله عز وجل، النعم الدينية. ألم نشرح لك صدرك؟ لو تصورنا الآن حال بعض الناس ممن يعاني من هموم وأحزان وقلق ووساوس وجثوم هذه الأحزان على قلبه والعياذ بالله، يا ترى كيف يكون حال الإنسان مع هذه الهموم والأحزان؟ رجل مثلا وفقه الله عز وجل إلى حفظ القرآن الكريم، فمرت عليه مصيبة وظروف صعبة، فقام يصلي من الليل ويقرأ من حفظه للقرآن الكريم. انظر إلى هذه النعمة العظيمة التي أكرمه الله عز وجل بها. بل ربما قال بعضهم: لو جاءت هذه المصيبة وقدرت علي هذه المصيبة وأنا لا أحفظ شيئا من القرآن، ما عندي ورد من القرآن، يا ترى كيف سيكون حالي عند هذه المصيبة العظيمة؟ من نعم الله عز وجل على عبده انشراح صدره بالتقوى والإيمان ورضاه بقضاء الله وقدره. تشوف بعض الناس عندهم يمكن ملايين أو مليارات وهو غير راضي بالقضاء والقدر، هذا معذب في بدنه وربما عذب بماله، نسأل الله العفو والعافية. لذلك جاء عن بعض السلف أنه قال في عبارة جميلة جدا: الرضا باب العارفين، الرضا جنة الدنيا ومستراح العارفين وباب الله الأعظم. يعني إذا أردت الدخول على العبودية لله عز وجل فكن من أهل الرضا، فعلا جنة الدنيا عندما يجد الإنسان السكينة في قلبه ويجد الطمأنينة في قلبه ويجد الرضا عن قضاء الله وقدره ويثني على الله ويحمد الله سبحانه وتعالى، فإن هذه جنة معجلة لهذا الإنسان في هذه الحياة الدنيا. من نعم الله عز وجل الدينية على عبده أن يصرف عنك الذنوب والخطايا والمعاصي، وأن مثلا عمل الإنسان اليومي عمل بعيد عن الذنوب والمعاصي. بعض الناس وظيفته اليومية عبارة عن انغماس في الآثام وانغماس في المعاصي، انغماس في الآثام والمعاصي اللازمة والمتعدية، إما أن يكون الأمر نفسه معصية أو يكون عمل عبارة عن بغي وظلم على العباد والعياذ بالله. احمد الله أن عافاك من هذه الأمور وعافاك من مثل هذه الأشياء. من نعم الله عز وجل على الإنسان، هذه نعمة دنيوية لكن الإنسان ربما يغفل عنها، نعمة الذرية والأولاد. أحد الزملاء يقول لي: تعرف متى أبكي؟ قلت له: متى؟ قال: إذا سمعت صوت طفل يقرأ القرآن الكريم. تزوج منذ أكثر من 20 سنة ولم يرزق بأولاد، لا ذكور ولا إناث، رغم أنه لا يشتكي شيء وزوجته لا تشتكي من شيء، لكن لم يكتب لهما رب العالمين هذا الأمر. فيقول: ليت يكون عندي أطفال أحفظهم القرآن الكريم فيقرؤون كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان دائما يتفكر في نعم الله عز وجل عليه، ولا يكون الإنسان ممن يذكر المصيبة ويجحد النعمة. قبل مدة وجيزة جدا بارك الله فيكم، يتصل علي أحد الأشخاص، قيل له: أنت عندك المال الفلاني وعندك كذا، فخشي من الحسد، فهو يريد أن يدفع الحسد عن نفسه، فيقول: لا يوجد أشقى في هذه الحياة منا نحن، ويذكر طائفة معينة أو جماعة معينة، يعني ناس يشتركون في صفة معينة، لا أقصد جماعة دينية أو طائفة دينية، ناس يشتركون في صفة معينة. فقلت له: نعم، ماذا تقول؟ لا يوجد أشقى منكم؟ ما تتقي الله عز وجل؟ أكرمك الله بهذه الأموال وهذه الخيرات وهذه النعم وأنت تصف نفسك بالشقاء؟ أنا لا أقول الإنسان ما يخشى على نفسه من العين والحسد، ولكن ليست هذه المسألة تبرر لك أن تنكر فضل الله عز وجل عليك. بعضهم ربما كان راتبه آلاف أو ربما تجاوز أحيانا 100,000 درهم، بعض الناس هكذا، فإذا تكلم ماذا قال؟ قال: أنا واحد فقير، حالي من حال الفقراء والبسطاء. بالله عليك أنت تقول مثل هذا الكلام؟ احمد الله عز وجل وأظهر حمد الله وشكر الله سبحانه وتعالى. والعجب العجاب أنك ربما تجد بعض الناس في أحوال دنيوية متواضعة في نظر من ابتلي بالسعة في الدنيا، وتجد هذا الإنسان يلهج بحمد الله عز وجل. ومن وسع الله عز وجل عليه حتى كلمة الحمد لله ربما خرجت من فمه بصعوبة بالغة. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كيف قابل هذه النعم؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ وطبعا بالنسبة لطالب العلم كيف يشرح صدره بالعلم ومعرفة معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى؟ تعرف صفات الله عز وجل وتعرف التوحيد وكيف تتعبد لله، تعرف كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي. هذه نعمة عظيمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. كما قيل: الناس موتى وأهل العلم أحياء. الناس موتى وأهل العلم أحياء. ووضعنا عنك وزرك، حططنا عنك أيها النبي الكريم الإثم، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. حططنا عنك أيها النبي الكريم الإثم، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ووضعنا عنك وزرك، وهذه نعمة عظيمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم. الذي أنقض ظهرك، الذي أنقض ظهرك، أثقل ظهرك حمل هذه الذنوب، أثقل ظهرك حمل هذه الذنوب. وهنا مسألة أذكرها بارك الله فيكم: الأنبياء طبعا معصومون من الإشراك بالله عز وجل، الأنبياء معصومون من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وهم في قول عامة أهل العلم، ويحكى الإجماع على هذا، أنهم معصومون أيضا من الكبائر، معصومون أيضا من الكبائر. والخطأ والزلل، يعني القسم الثالث، الخطأ والزلل قد يصدر من النبي ويذكر وينبه من خلال الوحي على وقوع الخطأ والزلل، على وقوع الخطأ والزلل، فلذلك ينتبه لهذا الأمر. قال: الذي أنقض ظهرك، ثم قال: ورفعنا لك ذكرك. الله عز وجل رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لا توجد مدينة من مدن الدنيا حاليا، هذا في العام الأغلب، إلا وتجد أحد يؤذن فيها ويذكر فيها اسم من؟ اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل رفع لنبينا صلى الله عليه وسلم الذكر، وجعل الله عز وجل لكل من يعظم ويوقر سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصيبا من هذه الآية، فالله عز وجل يرفع قدر وشأن ومنزلة من يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتني بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. والعكس أيضا صحيح، إن شانئك هو الأبتر، من ينتقص النبي عليه الصلاة والسلام ويسخر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أين يكون؟ يكون في ذل وهوان واحتقار من الناس، ولو كان عنده ما عنده من حطام الدنيا، بل ربما قال العامة بعضهم لبعض: لا تصاحب فلان لعل غضب الله ينزل عليه وعليك، لأنه يستهزئ ويسخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أيها الأحبة الأفاضل، ما الذي كان بين البخاري رحمة الله تعالى عليه وبين رب العزة سبحانه وتعالى في جانب العبودية والذل والإقبال على الله؟ فأكرم الله هذا الحافظ العظيم بأن يرفع له القدر والذكر والمنزلة، خدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أن أصله أعجمي غير عربي، لكن الله عز وجل رفع له الذكر والمنزلة، ونشأ يتيما والله عز وجل رفع له الذكر والقدر والمنزلة. فهذه سنة الله عز وجل في خلقه، سنة الله عز وجل في خلقه. لذلك لو استهزأ المستهزئون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تمحيص من الله عز وجل لعباده، والشامت والمستهزئ هذا الأمر يضره هو، أما دين الله عز وجل فهو منصور ومحفوظ بعز عزيز أو بذل دليل. لذلك إخوان الكرام، هنا نقطة وهنا مسألة مهمة جدا، لابد على الإنسان أن يعتز بهذا الدين العظيم، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتطبيق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، نعتز العزة الصحيحة العزة المنضبطة. أما أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم عن سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام ضاع وما استطاع أن يتكلم، ويرى بأنه من العيب أن يتكلم عن هذا الأمر، هذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب. ثم الله عز وجل يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: فإن مع العسر يسرا. سبحان الله العظيم، يبتلى الإنسان بالعسر ويكون مع هذا العسر يسر ولطف عظيم من الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، لو افترضنا أن رجلا ما عنده إلا ابن واحد، الابن يعني الذكر، مولود ذكر واحد، وهذا الرجل عنده 5 أو 6 بنات، وعند هذا الابن قد وصل إلى عمر 25 سنة، يعني بعدما تزوج وما كون أسرة، في حال أغلب الشباب، ثم توفى الله عز وجل هذا الابن في حادث السيارة، وأبوه كبير في العمر، أبوه كبير في العمر، يعني في نظر الناس غالبا ربما لم يتزوج هذا الأب مرة أخرى ويرزق بأبناء ذكور بعد ذلك، هذا في نظر أغلب الناس. فبعض الناس ربما أشفق على هذا الوالد إشفاقا يخرجه عن حد الاعتدال. أولا، من الذي ابتلاه بهذه المصيبة؟ أرحم الراحمين. أرأيت رحمتك بهذا الوالد؟ الله أرحم به منك، الله أرحم به منك. فلذلك انتبه ولا تتعد حدود الشرع في كلامك. بعض الناس يقول: كيف هؤلاء يقع عليهم البلاء الفلاني؟ اصبر رعاك الله، من الذي قدر هذا البلاء؟ إنه رب العزة سبحانه وتعالى. لذلك انتبه ولا تسئ الظن بالله جل جلاله، لا تسئ الظن بالله جل جلاله، فينتبه لهذا الأمر. طيب، بعض الناس يقول: فلان الفلاني كان مبتلا في حياته بابتلاء عظيم، ثم جاء الفرج، جاء الفرج، ثم بعد الفرج سنة سنتين ابتلي بابتلاء آخر، ابتلاء عظيم جدا، فأين الخير في هذا الأمر؟ زاد الله عز وجل له الأجر في الابتلاء الأول، فتحت له أبواب الأجر، ثم ربما في حال السراء قصر في العمل، ففتح أيضا له باب آخر من أبواب الأجر، ولا يزال البلاء بالإنسان حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، وما عليه خطيئة. لذلك لابد أن ننتبه. ثم أيضا البلاء يقع على الإنسان فيستخرج أو يستخرج بهذا البلاء عبوديات عظيمة يقوم بها بعض العباد عند الضراء، عبوديات عظيمة يقع بها بعض عبوديات عظيمة تصدر من بعض العباد عند الضراء. فلذلك الإنسان ينتبه سلمكم الله، ينتبه سلمكم الله، فإن مع العسر يسرا، فالإنسان يرجو التيسير. والعامة وكثير من الناس يقولون إذا اشتدت الأمور تماما ووصلت في عبارة العامة الروح إلى حد الغرغرة، اعلم أن الفرج قد اقترب. واضح بارك الله فيكم؟ إذا اشتدت الأمور تماما ووصلت الروح إلى الحلقوم، اعلم أن الفرج قد أصبح قريبا، ولكنكم قوم تستعجلون. وهب أن الإنسان لم يجد الفرج في الدنيا، ماذا يجد عند الله عز وجل؟ يجد بإذن الله الثواب الجزيل والحسنات العظيمة وتكفير السيئات ورفعة الدرجات، هذا فضل من البر الرحيم سبحانه وتعالى. لكن إخواني الكرام، في الآية فإن مع العسر يسرا، يعني مع العسر يكون اليسر. طيب أحبتي الكرام، إذا ما كان هناك عسر أصلا، إذا ما كان هناك عسر من ناحية الأصل، فلماذا بعض الناس يضخم مثل هذه الأشياء؟ بعض الناس عندما تسمع يتكلم بودك أن تخرج جزء من الصدقة وتعطيه، تقول هذه صدقة لأنك فقير أو مسكين، فترى بأنه يملك ربما مئات الآلاف أو الملايين. طيب وانت تتكلم عن ماذا بارك الله فيك؟ يتكلم عن أشياء لا قيمة لها في ميزان مصائب الناس، لا قيمة لها في ميزان العسر. بعضهم يقول سمعت عن المصيبة التي وقعت علي، تظن مثلا مثال احتراق منزل، احتراق سيارة، موت أولاد، فصل من العمل إلى غير ذلك. عندما تجد بارك الله فيك الذي وقع عليه شيء لا يكاد يذكر إطلاقا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك تضخيم بعض الأشياء والمبالغة في بعض الأمور سلوك غير محمود أبدا. وهذه الدنيا، تريد في الدنيا أن تكون كأنك في الفردوس الأعلى؟ لا يمكن مثل هذا الأمر، طبعت على كدر، فكيف تريدها صفوا من الأحزان؟ فلذلك الإنسان ينتبه. ومن العسر المتوهم عند بعض الناس، بعض الناس مثلا خلال أيام سفر الناس إذا لم يسافر يتصور أنه في سجن، يتصور أنه في عذاب أليم. واضح بارك الله فيكم؟ بعض الناس مثلا على درجة وظيفية طيبة وعالية جدا، وراتبه يكفيه والله الحمد والمنة، فيجد أن زملائه قد حصلوا على ترقية في العمل، فيتصور أنه لا يملك أي شيء، بل ربما كان يعني في نظره أنه من مستحقي الزكاة والصدقة. يا فلان ارفق بنفسك، هذه الأمور إن جاءت فالحمد لله رب العالمين. وأما أن تضخم بعض الأمور وتقول لم يقع وأنا مبتلى وأنا كذا وأنا كذا، فاتق الله سبحانه وتعالى، فإن بعض الناس ربما ابتلي بالابتلاءات العظيمة جدا، وما تسمع منا إلا الحمد لله ويثني على الله سبحانه وتعالى. وأذكر مرة موقف وقع لي، كنت في مكان فجاء أحد الأشخاص من يعني دولة قريبة من بلادنا وعند أولاده مرض نادر، هذا المرض مرض جلدي، إذا تعرضوا لأشعة الشمس، ومعلوم بارك الله فيكم أن بلداننا عموما التعرض فيها لأشعة الشمس كثير، يعني ليس الجو فيها بارد طيلة السنة، إذا تعرضوا لأشعة الشمس يعني ظهرت فيهم بعض القروح والجروح، وكأن هذا الجلد قد احترق، كأن هذا الجلد قد احترق. فكان يحدثني ويذكر لي حالة هؤلاء الأولاد، سبحان الله العظيم، وأنا إلى الآن غير متصور لهذه المسألة. فأخرج لي صورا لهؤلاء الأولاد، عند ولدين ابنين يعني أظن 11 12 دون البلوغ، هكذا كانت أعمارهم، وهذا المرض من نوادر الأمراض. فلما رأيت صورهم قف شعر جنبي من هول هذه الصور، ثم سمعته يقول الحمد لله أنا أفضل من غيري، الحمد لله أنا أفضل من غيري. أقول سبحان الله العظيم، هذا من توفيق الله لعبده، هذا من توفيق الله لعبده. وبعض الناس كما ذكرت لكم لا يذكر فضل الله عز وجل عليه، ويتصور أنه يعيش في عسر عظيم وبلاء كبير، ويشتكي ويتصور أنه فقير ومسكين، وهذا كله من تلبيس الشيطان على الإنسان. الإنسان يلهج بحمد الله ويثني على الله ويعود من حوله أن يحمد الله عز وجل دائما وأبدا. فإن مع العسر يسرا، ثم جاء التأكيد إن مع العسر يسرا. لذلك أيها الأحبة الكرام، عندما تكون الأمور معقدة للغاية، الحل والفرج من أين يأتيك؟ من رب العزة سبحانه وتعالى. أشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. ولكن أنبه على نقطة، أيضا الشيطان الرجيم له تلبيسات على الإنسان في مثل هذا الباب. شيخ الإسلام تيمي له كلمة مفادها أن كثيرا من الخلق يبتلى بالمصائب، هذه المصائب إن صبر الإنسان رفعت له بهذه المصيبة درجة، لكنهم لا يصبرون فلا تزداد لهم الحسنات. كثير من الناس يبتلى بالمصائب، فإذا صبر وأثنى على الله رفعت له الدرجات، لكن تجد بعض الناس ماذا يفعل؟ ما يصبر بارك الله فيكم، فما تكون هذه المصيبة سببا في رفعة درجات الإنسان. لذلك بعض الناس إذا ابتلي بالضراء وابتلي بالمصائب، بدل أن يقبل على طاعة رب العالمين وعلى العبودية لله والتوبة والإنابة والإخبات إلى ربنا سبحانه وتعالى، ربما فتحت عليه بعض أبواب الشر العظيمة. لذلك احمد الله على العافية. يعني إذا ابتلي الإنسان ففتحت له أبواب الطاعة، ترى هذه نعمة. بعض الناس يبتلى فربما فتحت عليه بعض أبواب الشرك والتعلق بغير الله. كيف يبدأ الآن؟ يذهب إلى سحرة، يذهب إلى كهنة، يذهب إلى مشعوذين، يذهب إلى دجالين، يذهب إلى نصابين، إلى غير ذلك من الأمور. لا يراجع نفسه. لماذا لا الواحد منا لا يراجع نفسه عند الضراء؟ مراجعة النفس صعبة. أن يقول الإنسان لنفسي أنا أخطأت، أنا اللي ابتليت بهذا الأمر بسبب ذنوبي، بسبب تقصيري. بعضهم يقول كان عنده مشروع تجاري وكان ناجح جدا هذا المشروع، قال ووجدت أنه، هو يقول عن نفسه، قد ابتلي بخسارة فادحة مفاجئة، فقال لي أحدهم، هو يقول، أحضر شيخا يقرأ في المحل القرآن لعل البركة تنزل في هذا المحل. فقلت له أنت تصلي الصلوات المكتوبة؟ قال لها. قلت ماذا تنتظر بارك الله فيك؟ أنت لا تصلي، تنتظر ماذا؟ راجع نفسك رعاك الله، تب إلى ربك سبحانه وتعالى. قال فإذا، وهنا فائدة بارك الله فيكم على ذكر أن اليسر يأتي بعد العسر، في مصنف عبد الرزاق بإسناد ضعيف، الأثر إسناده ضعيف، عن ابن مسعود قال لو كان العسر في جحر لتبعه اليسر حتى يستخرجه، لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. واضح بارك الله فيكم؟ يعني إذا تعسرت أمور الإنسان وكان الإنسان في ضيق عظيم جدا، إذا أحسن الظن بالله عز وجل ولجأ إلى الله يأتيه اليسر الذي لا يكاد يخطر بباله أبدا. وهنا لفتة أنبه عليها إخوان الكرام، من الأمور المؤلمة التي ينبغي أن نذكر بها أنفسنا، لو أن الإنسان ما كان يقبل على الدعاء وأعرض عن الدعاء في الضراء فإنه يلام. صحيح أبو حميد؟ ما يدعو الله لا في السراء ولا في الضراء يلام. طيب، تجد أحيانا بعض الناس ممن يعرف أثر الدعاء وابتلي بالضراء سابقا ودعا وأجاب الله دعاءه، هذا الذي يغفل عن الدعاء، أليست هذه بلية عظيمة؟ واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعض الناس يذكر لحظات ماضية يقول دعوت الله فأجاب الله دعائي. طيب أنت الآن مبتلى، أنت تعرف هذا الأمر، عاينته، أين إقبالك على الدعاء؟ الحالة الثالثة، بعض الناس يبتلى بالضراء فيدعو الله عز وجل فيأتيه الفرج الذي لا يكاد يخطر بباله أبدا، لدرجة أن الناس يتحدثون عنه، يقول فلان ابتلي فدعا الله ففرج الله عليه تفريجا عظيما. يعني هو صار آية للناس، صار عظة للناس. هذا الذي كان آية للناس هو الذي يغفل عن الدعاء، أليس هذا من يعني أمر محزن ومؤلم جدا؟ بلى والله الذي لا إله غيره. لذلك الإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. قال فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من شغل الدنيا فانصب إلى طاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. وإذا فرغت من عبادة فانصب إلى عبادة أخرى. إذا فرغت من شغل الدنيا فانصب إلى الطاعة والعبادة. وإذا فرغت من عبادة فانصب إلى عبادة أخرى. يعني مثلا المسلم يصوم رمضان، طيب بعد رمضان صيام الست من شوال، طيب بعد ذلك صيام العشر من ذي الحجة، بعد ذلك صيام عرفة، بعد ذلك صيام عاشوراء، وهكذا بارك الله فيكم. وهكذا وقيل في تفسير الآية فانصب، قال قتادة أمره إذا فرغ من صلاته أن يبالغ في دعائه، أمره إذا فرغ من صلاته أن يبالغ في دعائه. قال وإلى ربك فارغب، ارغب إلى الله عز وجل في حصول الأجر والثواب، في حصول الأجر والثواب. وهنا فائدة بارك الله فيكم، ينبغي على الإنسان أنه إذا أنهى أعماله الدنيوية أن ينصب إلى طاعة الله عز وجل ويرغب فيما عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الداء العضال الذي ابتلينا به جميعا في هذه الأيام داء الغفلة. يعني إخوان الكرام، يكون أحيانا الإنسان ونسمع شاب كان ممتع بالصحة والعافية يمشي على ظهر الأرض سويعات ويدفن في باطن الأرض، يتوفاه الله عز وجل ونحن فسح الله لنا في الأجل، فأين التدارك والاستدراك؟ لذلك ينبغي علينا والله أن نفكر، مضى علينا اليوم، كيف مضى علينا اليوم؟ هل قرأنا وردنا من القرآن؟ هل حافظنا على الفرائض في المسجد، السنن الرواتب، الأذكار الشرعية، إلى غير ذلك من الأمور؟ يعني جاء عن عروة بن الزبير أنه كان يقول إني لا أدع وردي من الدعاء كما لا أدع وردي من القرآن. من يفكر الآن بهذه الطريقة؟ الورد من الدعاء، الدعاء يقول هذا عبارة عن ورد يومي أنا أحرص عليه ولا أفرط في دعاء الله سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن نراجع أنفسنا. وأما أن ينشغل الإنسان ويكون كل هدفه وكل كلام الدنيا والقيل والقال، فلان اشترى، فلان باع، فلان سافر، فلان كذا، طيب أين الكلام عن طاعة الله والإقبال على العبودية لله سبحانه وتعالى؟ هذا الأمر الذي نحتاجه وينبغي علينا أن نراجع أنفسنا فيه. هذه فوائد موجزة من سورة الشرح، أسأل الله أن يتقبل منا جميعا. عندنا بعد ذلك سورة التين، وهي سورة مكية وحكي الإجماع على ذلك. يقول الله عز وجل والتين والزيتون، قسم بالتين المعروف وقسم أيضا بالزيتون، الزيتون المعروف الذي يستخرج منه الزيت، الذي يستخرج منه الزيت. وطور سينين، طور سينين الطور الجبل الموجود في سيناء، الطور جبل موجود في سيناء. طيب سينين ما معناها؟ هي سيناء، سينين هي سيناء. طيب لماذا جاء ذكرها في الآية سينين؟ قالوا هذه لغة في سيناء، هذه لغة في سيناء. وطور سينين الطور الموجود في سيناء، الطور الموجود في سيناء. وهذا البلد الأمين، أقسم الله عز وجل بالبلد الأمين مكة المكرمة، فمكة بلد أمين، يعني لا يجوز في مكة ترويع الصيد ولا قطع الشجر الذي نبت وحده. لو افترضنا أنه يوجد في مكة في الحرم سدرة نبتت وحدها لا يجوز قطعها، لا يجوز قطعها. لو أن رجلا صاد حمامة في مكة هذا العمل محرم وعليه الجزاء، وعليه الجزاء. وهذا يعني أمر معلوم وواضح، هذا أمر معلوم وواضح، وهذا لأن مكة بلد أمين، مكة بلد أمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الله عز وجل أقسم عدة أيمان، طيب المقسم عليه ماذا؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن هيئة وصورة، في أحسن هيئة وصورة. ثم رددناه أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين. قال بعض أهل العلم يرد الإنسان إلى الهرم والضعف في آخر عمره، يرد الإنسان إلى الهرم والضعف في آخر عمره. وبعض أهل العلم قال يرد التفسير الثاني إلى النار بعد موته إن لم يؤمن، يرد إلى النار بعد موته إن لم يؤمن. طيب أي المعنيين، أي المعنيين صواب؟ تفضل. أنه ليش قلت هذا المعنى؟ لا، ثم رددناه. الآن انظر إلى المعنى، ثم رددناه إن لم يؤمن إلى أسفل السافلين إلى النار. هل معنى هذا الرد معناه هذا؟ يعني جوابك الآن كلاهما. الثاني يعني إلى النار. ليش؟ جيد. اسمك عمار. الأخ عمار معانا ما شاء الله تبارك الله، ترى جوابه جيد جيد ما شاء الله تبارك الله. كأنه يقول خلونا نكمل الآية، دعونا نكمل الآية. بس قبل لا أذكر جواب الأخ عمار أنبه على نقطة ذكرنا في دروس ماضية، أن الآية إذا احتملت معنيين وكلا المعنيين صواب لكن لا يوجد مرجح، شوف القيود الآن، فإن الآية تحمل على المعنيين جميعا. طيب الآن بارك الله فيكم، ثم رددناه أسفل سافلين، ذكرنا معنيين، خلونا نكمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني الشيخ الذين آمنوا ما يردون إلى الهرم والضعف، يعني أي معنى سيكون صواب؟ المعنى الأول. هنا فائدة، ابن جرير الطبري، يعني المعنى الأول يعني النار، ابن جرير الطبري ذكر أن الراجح أنهم يردون إلى الضعف والهرم، وتعقب المعنى الآخر. انبرى له عدد من العلماء في الرد، منهم طبعا العالم المحقق يعني فارس الميدان يعني في هذه المجالات يعني. وابن جرير طبعا أحد أئمة التفسير العظام، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، نبه على فائدة دقيقة جدا. قال الهرم والضعف لا يسمى في لغة العرب أسفل سافلين، الهرم والضعف لا يسمى في لغة العرب أسفل سافلين. الذي يسمى في لغة العرب أو الذي جاء التعبير عنه بأنه أسفل سافلين ما هو؟ النار. فلذلك المعنى أنهم إذا لم يؤمنوا ردوا إلى النار، ردوا إلى النار. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذا بارك الله فيكم هو الصواب في تفسير الآية، ثم رددناه أسفل سافلين، أي إن لم يؤمن رد إلى النار والعياذ بالله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهؤلاء يردون إلى ماذا؟ إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لكن لاحظ أن الله قال إلا الذين آمنوا، حققوا الإيمان بالله عز وجل، وعملوا الصالحات، عملوا الأعمال الصالحة والأعمال الطيبة، فلهم أجر غير ممنون، غير ممنون غير منقوص ولا منقطع، غير ممنون غير منقوص وغير منقطع، أجر مستمر لا ينقص، أجر مستمر لا ينقص. فما يكذبك بعد بالدين؟ يا أيها الإنسان، ما الذي يجعلك تكذب بالحساب والجزاء بعد أن بينت لك أدلة التوحيد؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ يا أيها الإنسان، ما الذي يكذبك بالحساب والبعث والجزاء بعد أن بينت لك أدلة الدين؟ الذي يجعله يكذب ما هو؟ داء الهوى والعياذ بالله، داء الهوى والعياذ بالله. وبعض الناس حقيقة لو أوردت له ألف دليل، لو أوردت له ألف دليل يتبع ماذا؟ يتبع هواه، يتبع هواه. لذلك يقولون صاحب الهوى ما له طب، واضح بارك الله فيكم، إلا أن يشاء الله، لأنه قد اتبع هواه. تقول له الآن نحن بعد صلاة المغرب، يقول لك لا، الآن التاسعة صباح،
طيب هذا إيش تناقش فيه بارك الله فيكم؟ إيش تناقش فيه؟ نسأل الله العفو والعافية. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله هو أعدل العادلين في حكمه؟ بلى، والله الذي لا إله غيره، فربنا أخبر عن نفسه أنه لا يظلم أحدا. جاء في الحديث القدسي إن الله حرم الظلم على نفسه، جاء في الحديث إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما فلا تظالموا. فالله عز وجل لا يظلم العباد مثقال ذرة، لا يظلم العباد مثقال ذرة. عندنا فائدة بارك الله فيكم في مسند الإمام أحمد بإسناد ضعيف، الإسناد ضعيف، تعمدت أن أورد هذا الخبر وتنتبه أن الإسناد ضعيف مرة أخرى. قال يعني شيخ من أهل البادية: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ والمرسلات عرفا فقرأ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله، ومن قرأ والتين والزيتون فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. يعني أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل بلى. هذا الخبر إسناده ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أحيانا تجد بعض الأئمة إذا قرأ قول الله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين، بعض المأمومين يقول بصوت عالي بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. ترى هذا خبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في سورة القيامة: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يقول الإنسان سبحانك فبلى، لكن أيضا لا تجهر بهذا الذكر وتصرخ به صراخ في المسجد، وتصرخ به صراخا في المسجد. فينتبه لهذا الأمر، ينتبه لهذا الأمر. طبعا في هذه السورة عدة فوائد، منها أن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، فلا تستهزئ بعباد الله عز وجل. بعضهم ينتقص الخلق، فلان شكله كذا، فلان أنفه كذا، وجهه كذا، أمه كذا، لونه كذا. اتق الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. وبعض الناس يتمادى فيقول كأن شكله غلط والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. الإنسان يتأدب مع الله عز وجل وينتبه إلى ألفاظه، وينتبه إلى ألفاظه. وحقيقة إخوان الكرام، صار بعض الناس لأنه يكتب من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي يظن أن هذه الأمور وهذه الألفاظ السخرية، كأن هذه الألفاظ ليس فيها محاسبة عند الله عز وجل. أحد المشايخ ممن أعرفهم من أفاضل المشايخ، ما تخرج منه كلمة من كلمات العيب، تكلم عن مسألة السمع والطاعة، فكتب له أحدهم يا ابن، ثم شتم أمه والعياذ بالله، فقال أمي امرأة عجوز توفاها الله عز وجل، كيف تغلط عليها مثل هذا؟ هذا الساب ربما ألقى هذه الكلمة وغفل عنها. هذه الكلمات فيها سؤال عند الله سبحانه وتعالى. أحدهم كان يتكلم عن بعض المقاطع الدنيوية النافعة، فتجد بعضهم يقول له، وهذا الأمر قرأته بنفسي، قال أليس شكل أنفك كبير محتاج إلى عملية تجميل؟ أخي اتق الله عز وجل، فليقل خيرا أو ليصمت. تغلط على الناس بهذه الطريقة وتشتم عباد الله عز وجل وتشتم الخلق بهذه الطريقة، لا مروءة ولا أدب ولا خلق ولا دين ولا حياء. طيب هذه الأمور ربما يدعو عليك ويجيب الله دعاءه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا بارك الله فيكم، إلا الذين نقف مع قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالإنسان مطالب بالعمل الصالح، مطالب بالعمل الصالح فيحسن العمل، مطالب بالعمل الصالح فيحسن العمل. وفي قول الله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، إذا ابتلي الإنسان فليحسن الظن بربه ولا يلبس عليك الشيطان فتسيء الظن برب العزة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم عندنا سورة العلق، وطبعا سورة العلق سورة مكية. كيف عرفنا أنها مكية الشيخ؟ كيف عرفت أن نزلت في مكة؟ ليش ما نزلت في المدينة؟ أول ما نزل من القرآن، وين نزل؟ غار حراء في مكة ولا المدينة؟ أكيد. والمسألة فيها قوله أكيد، بارك الله فيك، واضح، لأنه مطلعها أول ما نزل من القرآن. طيب هذا الذي أول ما نزل القرآن يعني أين نزل؟ في مكة، واضح بارك الله فيكم. يعني بعض الأمور إخوان الكرام أحيانا نكون نحن عارفين لكن ترتيب المعلومات يفوتنا، ترتيب المعلومات يفوتنا. قد يقول قال كيف عرفت أنها سورة مكية؟ كل واضح، لأن أول ما نزل من القرآن، والسورة المكية معناها السورة التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهي أول ما نزل من القرآن. وطبعا يعني هذا من فوائد هذه السورة، وأيضا هذه السورة فيها سجدة تلاوة، هذه السورة فيها سجدة تلاوة. في ترتيب المصحف آخر سورة فيها سجدة تلاوة أي سورة؟ سورة العلق، واضح بارك الله فيكم. أول سورة فيها سجدة تلاوة أي سورة؟ الأعراف، واضح بارك الله فيكم. فهذه فائدة أيضا تضاف إلى يعني الفوائد المستفادة من هذه السورة. وهذه السورة أيضا أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يقرأ بها، أوصى معاذ بن جبل أن يقرأ بها. وأذكر فائدة فقهية هنا بارك الله فيكم. طيب هذه السورة آخرها سجدة تلاوة، ماذا يفعل القارئ بارك الله فيكم إذا كان في الصلاة؟ لك حالتين، إما أن تختم هذه السورة ثم تسجد سجود التلاوة ثم تقوم وتركع وتكمل باقي الركعة، وإما أن تسجد سجود التلاوة ثم تقوم وتقرأ شيئا من القرآن ولو من أي سورة أخرى ثم تركع بعد ذلك. وينبغي حقيقة على الأئمة وعلى الناس الذين يقرؤون القرآن إذا مروا بآية فيها سجد التلاوة أن يسجدوا، ينبغي عليهم أن يسجدوا. ومن يعني إلا طائف قبل أيام صليت مع إمام قرأ آية فيها سجدة تلاوة في الركعة الأولى من العشاء وما سجد، أعاد الآية في الركعة الثانية وما سجد، في الركعة الثالثة أخطأ في الصلاة. قلت لعل هذا والله أعلم بمخالفة السنة، لعل هذا بمخالفة السنة، يعني ما يصلح لسان في الركعة الأولى ما يسجد، في الركعة الثانية ما يسجد. طيب لماذا رعاك الله؟ لماذا لا تسجد سجود التلاوة؟ طيب الناس سيقع عندهم لخبطة، يتعلمون إذا أنت ما علمتهم من يعلمهم إذن؟ واضح بارك الله فيكم. وبعض العامة صار عندهم معرفة مثل هذه الأشياء. ومن عجائب بعض العامة أني أحيانا أصلي خلف بعض الأئمة ووراءه بعض العوام وبعضهم من كبار السن، فالإمام يقرأ من سور ربما تكون من وسط المصحف ويخطئ في آيات، فأجد هؤلاء العامة يفتحون عليه، هؤلاء العامة يفتحون عليه، وهذا والله أمر طيب وأمر حسن وجميل. ولكن طبعا أنبه على نقطة، إذا خشي الإمام أحيانا من وقوع التباس على الناس فنبه الناس أحيانا أن الآية فيها سجدة تلاوة لا حرج، لكن ليست هذه السنة، لكن ليست هذه هي السنة، لأن بعض الناس يظن أنه لابد أن يقول للناس ترى بتمر علينا في الركعة الثانية سجدة تلاوة. لا لا، لا يشترط هذا، أسجد والناس تنتبه بإذن الله سبحانه وتعالى. كما أنه أحيانا لو قال الإنسان صلاة الجنازة صفتها كذا 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 ثم كبر لا حرج، لكن بعض الناس يظن أن قول صلاة الجنازة أربع تكبيرات نقرأ في الركعة الأولى أن هذا الأمر هو السنة، وهذا ليس من السنة بارك الله فيكم، وهذا ليس من السنة. ومن العجائب توسع بعض الناس مثل هذه المسائل، فبعضهم يقول صلاة الجنازة أربع تكبيرات وغيرها، وصليت وراء أحد الأشخاص يريد يصلي صلاة الجنازة يعطي موعظة، موعظة قبل صلاة الجنازة، اتقوا الله وغيره وكذا، صلي على الميت ونقرأ في كذا، يا أخي ما يصح مثل هذا، أظهر تعظيم السنة. وأنبه هنا على نقطة ذكرناها في بعض الدروس الماضية، نتعبد الله عز وجل بما يحبه الله وليس بما نهواه نحن، نتعبد الله عز وجل بما يحبه الله سبحانه وتعالى وليس بما نهواه نحن. وإلا مثلا رجل ترك بارك الله فيكم ثلاث أولاد ذكور، واحد عمره 50، واحد عمره 25، واحد عمره شهرين. طيب الآن بالحسبة العقلية أيهما نعطيه أكثر من الميراث؟ اللي عمره شهرين بالحسبة العقلية، لأنه صغير رضيع يتيم. أما اللي عمره 50 خلاص هذا يعني كون نفسه واستعان بالله وأموره طيبة، لكن المسألة ليست هكذا، المسألة شرع ودين، المسألة شرع ودين. طيب قال الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، يا أيها النبي الكريم اقرأ مبتدئا باسم الله سبحانه وتعالى الذي خلق، خلق كل شيء، خلق كل شيء، وهذا لفظ عام الذي خلق، ثم ذكر بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى خلقا مخصوصا، خلق الإنسان من علق، من أطوار الجنين في بطن أمه، أنه يكون علقة، قطعة من دم غليظ جامد. العلق الدم الغليظ الجامد، العلق الدم الغليظ الجامد. اقرأ وربك الأكرم، ربك الأكرم الذي له المحاسن والمحامد، والذي له الكرم، والذي له جميع الكمالات اللائقة به سبحانه وتعالى، جميع الكمالات اللائقة به سبحانه وتعالى، الذي علم بالقلم، علم عباده الخط بالقلم فانتفعوا بذلك انتفاعا عظيما، علم عباده الخط بالقلم فانتفعوا بذلك انتفاعا عظيما. بعض الكتب المخطوطة موجودة في أيامنا منذ أكثر من 1200 سنة، من منذ أكثر من 1200 سنة. هذا العلم، هذه السنة كيف نقلت لنا؟ نقلت لنا من خلال هذه الكتب ومن خلال الرواية، ثم بعد ذلك دونت في الكتب، دونت في الكتب. علم الإنسان ما لم يعلم، الله عز وجل هو العليم، وهو الذي يعطي الإنسان العلم، يعلمه أشياء لا يعلمها. وأحيانا يتعجب الإنسان من علم بعض الناس، تجد بعض الناس عنده علم ببعض الأمور وببعض الأشياء عجيبة وغريبة جدا. أنا أذكر مثال على ذلك، كنت مرة في دولة بعيدة جدا في أقصى الأرض، أحد الإخوة أراد أن يكرمنا وتوجهنا إلى مزرعته، عنده مزرعة ضخمة وكبيرة، اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله. فاستغربت أنه في الليل عندهم مثل الأنوار التي هي عبارة عن مصباح صغير جدا في حجم الظفر، تومض باللون الأحمر، تومض ليس أنوار دائمة، تومض ثم تنطفئ، تومض ثم تنطفئ. فقلت له خير، لماذا تضعون هذه الأنوار؟ قال إذا جاء الثعلب ورأى هذا النور الأحمر يظن بأن هناك من يراقبه فيهرب مباشرة. أقول يعني علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وأمور كثيرة جدا، هذا في أمور، هذه المسائل في أمور الدنيا، وعلمه أيضا ما لم يعلم في أمور الآخرة. لذلك لا تغتر بعلمك ولا تقل أنا فلان الفلاني الذي أحفظ وأروي وغيره، هذه الأمور كلها عند رب العالمين ومن الله سبحانه وتعالى. لو أراد الإنسان، لو أراد رب العزة أن يجعل الإنسان جاهلا أو أن يسلب منه العلم، فهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى. حال بني آدم أنه يصاب بالطغيان والعتو ويبغي على الآخرين. الرآه استغنى، خاصة إذا رزق شيئا من المال واستغنى بشيء من حطام الدنيا، وإذا انضاف إلى ذلك يعني مال ويطغى الإنسان مع جهالة بالشرع والدين، فعند ذلك ترى صور ونماذج مؤلمة ومؤسفة جدا. يعني تعجب أحيانا من بعض الناس يأتي بي الأموال التي يعلم بأن الناس يحتاجون إليها في بعض البلدان حاجة ماسة، فيرميها رميا في الشارع ويقول بأن عنده أموال كثيرة وأموال عظيمة. وأصبح بعض الناس يطغى حتى في موضوع عدم الحفاظ على النعمة والعياذ بالله، يزداد شيء من الطعام، يقول بعضهم يوصي لا تعطوه الفقراء، ارموه في كذا وكذا أماكن القمامة، يظهر بأنه مستغني وأنه ما يحتاج إلى أحد، ومن يستطيع أن يحاسبني. وبعض الناس فعلوا مثل هذه الأشياء ثم دارت الدنيا فلم يجدوا قوت يومهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولو فعل هذا بعض الشباب من أهل الطيش والجهل وقلة العلم والوعي والمعرفة، فإنهم يلامون عند العقلاء أشد اللوم. فكيف لو فعل هذا الأمر من عاشر الناس وعرف تقلب الأحوال وعرف أحوال الدنيا، كيف يفعل هذا الأمر هؤلاء الكبار؟ واضح بارك الله فيكم، لا نتكلم عن صبية صغار، رجال كبار يعني بعضهم على مشار في الستين يطغى بعضهم بالنعمة طغيانا عظيما والعياذ بالله. وهذا والله ينذر على هؤلاء بشر وشؤم عظيم جدا. وبعضهم من شدة طغيانه أنه يصور نفسه ويقول صوروني سأفعل كذا وكذا ومن الذي يستطيع أن يكلمني. لذلك تجد أحيانا من ولاة الأمر حزما مع هذه النوعيات من البشر، وهذا والله من أنفع الأمور له. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإذا ترك الناس هكذا بعضهم ربما فعل أفعالا يتعجب منها العقلاء. نسأل الله العفو والعافية. إن إلى ربك الرجعى، تطغى ثم بعد الطغيان ماذا؟ إن إلى ربك الرجعى، مرد الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. فائدة: سبب نزول هذه الآيات في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني الآن زعلان وغضبان، كيف محمد يسجد لله بين أظهركم وأنتم ساكتون عنه تقرونه على هذا؟ فقيل نعم، فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته، قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه، يعني يرجع على عقبيه، يرجع إلى الخلف ويتقي بيديه، هكذا يفعل. فقيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. الله عز وجل حافظ دينه وحافظ نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل، قال الراوي لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. يعني أبا جهل، يعني أبا جهل. فإذا بارك الله فيكم، في مسند الدارمي بإسناد ضعيف عن ابن مسعود، الإسناد ضعيف لكن الأثر فيه فائدة، قال ابن مسعود: من همان لا يشبع صاحب العلم. صاحب العلم ما يشبع من العلم، صاحب العلم ما يشبع من العلم، يحب العلم، فتجده يسأل عن العلم ويتتبع المسائل ويحرص على ذلك. وصاحب الدنيا ولا يستويا، صاحب الدنيا تشوف بعض الناس عمره 90 يتكلم كأنه سيعيش كم؟ 150 سنة، 200 سنة. واضح بارك الله فيكم. قال: صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويا، أما صاحب العلم فيزداد رضا للرحمن، وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. ثم قرأ ابن مسعود: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال في الآخر في صاحب العلم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم الله عز وجل يقول: أرأيت الذي ينهى، يعني يا محمد يا أيها النبي الكريم، أرأيت هذا الذي طغى؟ فمن طغيانه أنه أصبح ينهى. طيب ينهى عن المنكر؟ لا، ينهى عن المعروف، ينهى عن المعروف. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فغضب من صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم. أرأيت إن كان على الهدى؟ يا أيها الذي ينهى عبدا إذا صلى، الخطاب للذي ينهى، أرأيت إن كان الذي تنهاه على الهدى أو أمر بالتقوى؟ فماذا سيكون جوابك عند الله؟ واضح المعنى؟ يعني أبو جهل ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، طيب يا أيها الناهي أنت تنهى من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أرأيت إن كان الذي تنهاه على التقوى والهدى فكيف سيكون جوابك عند الله؟ بعض الناس لا أقول ينهى صاحب الخطأ عن الخطأ، ينهى صاحب الصواب عن الصواب، وهذا بلاء مبين. بعض الناس ينهى صاحب الصواب عن الصواب، وهذا بلاء مبين. يعني مثلا بعض الناس يقول: عندي زميل، أقول له اقترض، يقول: لا أريد الاقتراض وأنا ما أحب القرض. فيزجر ويزعل عليه: ليش ما تروح تسلف؟ طيب يقول: السلف هذا ربا بارك الله فيك. لا، اذهب ويغضب عليك غضبا عظيما. هذا حال بعضهم، نسأل الله العفو والعافية. أرأيت إن كذب وتولى، هذا الخطاب للذي ينهى. أرأيت إن كذب وتولى، أرأيت يعني حتى تفهم المعنى، إذا كذب وتولى. أرأيت إن كذب وتولى، أرأيت إذا كذب وتولى ماذا سيكون حاله في الآخرة؟ واضح بارك الله فيكم. أرأيت إذا كذب وتولى ماذا سيكون حاله في الآخرة؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ما يعلم أن الله يراه. أنت تنهى صاحب الطاعة عن الطاعة، تظن الله ما يراك؟ الله يراك. لو نهيت صاحب المعصية عن المعصية ببغي، هذا الله يراك، ما يجوز. فكيف تنهى صاحب الطاعة عن الطاعة؟ هذا لا يأذن به ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية. كلا لئن لم ينتهي، إذا ما انتهى عن التكذيب وعن هذا التطاول على سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم، لنسفعن بالناصية. الناصية مقدمة الرأس. ما معنى لنسفعن؟ السفع بارك الله فيكم الجذب بشدة، الجذب بشدة. يعني لو تصورنا أن أبا جهل يمسك بالناصيته ويجذب بشدة إلى نار جهنم والعياذ بالله، واضح بارك الله فيكم. هذا نكال على نكال والعياذ بالله. طيب، والمعنى الآخر أيضا قريب من المعنى الأول، يعني في تقارب. لنسفع عن السفع التحريق بالنار، يحرق وجهه بالنار. المعنى الأول الجذب من الناصية. المعنى الثاني لنسفع عن بالناصية لنحرقن ناصيته في النار، لنحرقن ناصيته في النار. ناصية كاذبة خاطئة، هذه الناصية التي نأخذ بها كاذبة في أقوالها خاطئة في أفعالها، كاذبة في أقوالها خاطئة في أفعالها. فليدعو ناديه، فليدعو قومه. يعني أبو حميد قبل إذا الواحد اختصم مع واحد قال بنادي ربعي، واضح بارك الله فيه. فليدعو ناديهم، يدعو قومه ومن ينصرونه. طيب بنكمل بعد الأذان بإذن الله عز وجل. فليدعو ناديه، فليدعو من ينادمهم ويعاشرهم من قومه وأصدقائه. سندعو الزبانية، ملائكة موكلون بالعذاب وهم غلاظ شداد. ثم يخاطب الله نبينا صلى الله عليه وسلم: كلا لا تطعه واسجد واقترب. يا أيها النبي الكريم، لا تطع هذا الذي ينهاك عن الخير. عندنا عدة فوائد. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح في المسند عن ابن عباس قال: جاء أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنهاه، فتهدده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام توعد أبا جهل فقال: أتهددني؟ أما والله إني لأكثر أهل الوادي ناديا. أكثر واحد عنده قوم وعشيرة يغضبون له. فأنزل الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ قال ابن عباس: والذي نفسي بيده، لو دعا ناديه لأخذته الزبانية. والخبر رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. فائدة: كلا لا تطيعه واسجد واقترب. بعض الناس إذا لامه بعض الناس على فعله الطاعة ينقاد لهم مباشرة، والله يأمرنا بماذا؟ كلا لا تطعه. يعني لا يكون الإنسان أيضا هشا لهذه الدرجة. بعض الناس قال له بعضهم: لا تفعل كذا، كأنه يريد أن يقول له أحد لا تفعل كذا من أبواب الخير كي يفعل المعصية والعياذ بالله. ارضي رب العالمين. وإذا تعرضت إلى أذية فعليك بالذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، وأبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بما ذكرناه؟ فضل. ما قرأنا، يعني نحن الآن لسنا في تلاوة، واضح بارك الله فيك. نعم ما نقدر نحملها على المعنيين. لا، لابد نرجح، إذا ما أمكن الجمع لابد من الترجح. واضح بارك الله فيك. أما أن يكون بينهما يعني آية لها معنيين، لا يمكن حمل الآية على المعنيين. واضح بارك الله. والمعنيين بينهما تعارض، ما يمكن الجمع، لابد أن نرجح. طرق الترجيح كثيرة، إما مثلا نقول الآخر إسناده ضعيف، طرق أخرى إلى غير ذلك. هنا الاجتهاد يظهر بارك الله فيك. ترجيح قد يكون حتى من جانب اللغة إلى غير ذلك. أين الأصل؟ إلى جيد، أحسنت. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه السورة وما قال بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. واضح بارك الله فيك. هذا الأصل الذي تمسك به، قرأ هذه السورة، مر على هذا الموضع فما قرأه وما قال بلى ونحن على ذلك من الشاهدين، لذلك ما نعمل بهذا الحديث الضعيف. لا، إسناد ضعيف، لكن قال في قرأ في سورة القيامة. طيب يعني هل أي سؤال في القرآن نقول شيء؟ قيام الليل في الفرض لا يسلم لك بهذا الأصل. واضح. وأيضا الذي يعني في قيام الليل إذا مر بآية فيها رحمة فيها عذاب تسبح، أما هنا لا، جواب مخصوص على هذا السؤال، فهذا يحتاج إلى دليل، دليل خاص على هذه المسألة. والله أعلم. نعم. نعم. جيد، أحسنت. بعضهم يقول الفريضة في آخرها، في قبل السلام. واضح بارك الله فيك. وبعض أهل العلم يقول أيضا، وهذا قول عليه المذاهب الأربعة، أن من مواضع الدعاء بعد الصلاة، بعد الأذكار دون رفع اليدين. واضح بارك الله فيك. من مواضع إجابة الدعاء. نعم. قبل التسليم تدعو في الصلاة. بعض الناس يقول لك أنا سلمت وجبت الأذكار وعندي موضوع أريد أدعو به، أدعو الله لك لا ترفع يديك بعد السلام بدون رفع يدين، بدون رفع يدين. نعم، بعد الأذكار. نعم بارك الله فيك. لأن الأصل في بعد السلام الأذكار. وقد يقول قائل هل هناك مواضع ندعو الله دون رفع يدين؟ نعم، في الطواف ندعو الله دون رفع يدين، في السعي ندعو الله دون رفع يدين. واضح بارك الله فيكم. تفضل. نعم. لا، الآية أليس الله بأحكم الحاكمين، حاكم ليس حكمة. واضح بارك الله فيك. الآية تتكلم عن الحكم. واضح بارك الله، ليس عن الحكمة. نعم، تفضل. آمر. نعم. جيد. هل يبتلى الإنسان بسبب ذنوبه؟ نعم، يبتلى بسبب ذنوبه. هذا جانب من جوانب الابتلاء. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقد يبتلى هذا الإنسان لترفع له الدرجة عند الله، فقد يكون صالحا ويبتلى، قد يكون صالح ويبتلى. أحسنت. قد يقول قائل كيف أفرق؟ يقول بعض أهل العلم إذا كان الابتلاء قد دفعك إلى التوبة والإنابة والعمل الصالح فهذا الابتلاء خير، خير للإنسان. فحتى لو كان على الذنوب هو تكفير لهذه الذنوب. طيب لو واحد كان صالح زيادة في الدرجات. أما إذا كان الابتلاء سببا لزيادة الخطايا، والعياذ بالله، بعض الناس هكذا يبتلى فيقول لك حتى أنسى المعصية يتجه إلى فواحش ومنكرات وغيره، فهذه عقوبة من الله ضربت على هذا الإنسان والعياذ بالله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.